معكم معكم ابنكم عماد النصري من مدينة القصرين التونسية. الإخوة بارك الله فيكم ينتظرون منكم كلمة توجيهية هنا في الجامع الكبير بمدينة القصرين التونسية.
جاهزون الأخوة موجودون؟
نعم موجودون شيخنا ونحن في الاستماع بارك الله فيك.
تسمعني؟
نعم نحن نستمعك جيدا شيخنا.
تسمعني؟
نعم نستمعك شيخنا.
طيب خلاص أنا أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة في أرض تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في بيت من بيوت الله نتذاكر ما يعود علينا بالخير والمنفعة في عقيدتنا وفي ديننا ومنهجنا. وموضوع الدرس موقف المؤمن من الفتن، وذلك هو موضوع الساعة، لأنكم ترون وكلنا نرى الفتن الحاصلة في البلدان المجاورة لكم، وبلدكم له نصيب منها. فأحببت أن أتحدث عن موقف المؤمن في الفتن لكي يكون على بصيرة، مقتبسين ذلك من منهج السلف الصالح وعلماء السلف السابقين والمعاصرين، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية السابق رحمه الله. ونبدأ بالدخول في موضوعنا، فنعرف الفتنة. الفتنة أيها الأخوة الكرام لها عدة معاني، هي كلمة مشتركة تفيد عدة معاني على حسب السياق والسباق، فهي بمعنى تأتي بمعنى الشرك، وذلك كما جاء في القرآن الكريم، قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمراد بالفتنة في هذه الآية الشرك كما فسر ذلك علماء السلف. الأخير والرابع أن الفتنة بمعنى المصائب والعقوبات، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فلتهم يكون الذنب من بعض الناس وينزل عقوبة عم الجميع، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فلتهم. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة أنهم قالوا ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت. جاء
يقصد بذلك ما حصل بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه بعد مقتل عثمان فتح باب الفتنة والاقتتال لأول مرة بين المسلمين أنفسهم من صحابة وتابعين، لأن قوما من السفهاء والجهال والظلمة حاصروا عثمان رضي الله عنه في داره ليتنازل عن الخلافة، فلما لم يتنازل قتلوه، فبعد قتله رضي الله عنه حصل قتال بين الصحابة أنفسهم كما حصل بين علي رضي الله عنه من طرف وطلحة والزبير وعائشة من طرف ثاني، لأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم كانوا يطالبون بدم عثمان ويريدون القصاص من قاتليه، وعلي رضي الله عنه كان يريد أن يؤجل موضوع القصاص حتى يستتب الأمر ويستتب الأمن، ودخل في الموضوع بعض المعرضين فأثاروا القتال وحصل القتال وذهب في آلاف في معركة الجمل، فهذه فتنة وهذا هذه مصيبة وهذا يعني عقوبة، وهي أول فتنة وقعت في القتال بين المسلمين، وقبلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما حصل قتال بين المسلمين، إنما كان المسلمون يقاتلون الكفار ويفتحون البلدان. ما هو السبيل والطريق للنجاة من الفتن التي تقع بين المسلمين أنفسهم كما وقع بين علي وطلحة والزبير وعائشة وكهذا في معركة الجمل، وكما وقع بين علي ومن طرف ومعاوية ومن معه كعمر بن العاص رضي الله عنه، معاوية وعن عمر بن العاص من طرف ثاني في قيادة أهل الشام ضد علي رضي الله عنه الذي كان جنده من أهل الكوفة وما حولها، وتتكرر الفتن في كل وقت بعد هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فما هو الموقف المؤمن؟ ما هو طريق النجاة من الفتن؟ وخاصة أننا الآن نعيش فتنة كبرى، فتنة في الدين، في العقيدة، في الدماء، في المصائب، في العقوبات، كل هذا حصل. طريق النجاة من الفتن أيها الأخوة هو التمسك بكتاب الله، بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما روي عن علي مرفوعا تكون فتن، يعني كلام رسول الله إذا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، قال كتاب الله، إن هذا الله قبلكم وقرروا ما بعدكم وفصلوا ما بينكم. ومعنى الحديث أنه عند وقوع الفتن وفتن الشهوات والثورات والقتال وظهور البدع فلا يخلص منها المؤمن ولا ينجو منها الا بالتفكر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منها سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وسلف الكبيرة من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. وليس كل واحد مؤهل لأن يعني يكون عالما يعترفي قضيتي وراح ويستطيع أن يوجد الحل والمحاولة ولكن يأخذنا دور العلماء الرافعين الزهاد العلماء الرافعين العاملين هذا ولو رسول إلى الله ورسول وإلى أولى منهم ولو رسول رسول وإلى أولى لأنفسكم لعاجبه الذين يستنفقونه منهم والمراد بالدين هنا العلماء فعندما تتهم الفتن فهنا يجب على طالب العلم والعام والرجل العادي المؤمنين الذين يريدون الحق أن يستفتوا العلماء الرافضين ويأخذوا بما يخطون به ويأخذوا بما يخطون به والمقصود العلماء العلماء الزهاد الرافضين المجردين الذين ليسوا لأحداث الأسنان ولا فيهم يعني مراهقة الشباب ولا طورة الشباب الذين نضجوا على العلم والهداية والعمل الصالح والعقيدة السليمة وهذا يعني قد سرب فعلا ففي قد عاصرنا هنا فتنتين الفتنة التي حصلت في غزو صدام صدام العراق في غزو الكويت وحصل خلاف أي نعم في موضوع كيف يكون إخراج صدام ويعني تحرير الكويت من احتلال صدام فهل يجوز الاستعانة على صدام في الدول الكافرة أو لا يجوز وهنا أفتى العلماء السلفيون كالشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وأمثالهم من هو الشيخ أحمد عمان ومشايخ السلف الشيخ الزيد والشيخ أحمد النجمي أفتوا بجواز الاستعانة بغير المسلمين في صد الباغي من المسلمين في صد الباغي الملحد وكان أيام صدام يعني على الفأس ومذهب الفأس إلحاد والعياذ بالله وقام هناك بعض أدعياء العلم من المنتسبين إلى مذهب الإخوان ولفهم وأولوا الأمر وقالوا لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين ولا يجوز الاستعانة واستدلوا ببعض الأدلة إنا لا نستعين المشرك وأنزلوا الأدلة في غير مواقعها وحصل البركة فيما أفتى به العلماء وحصل دحر صدحتين وإخراجهم يعني راغما من الكويت والحمد لله رب العالمين واستمر هذه الفتنة وبعد ذلك جاءت الآن ثورات الربيع العربي في بلادكم بدأت من تونس وانطلقت الشرارة إلى ليبيا ومصر واليمن وسوريا فكان الإخوان المسلمون يعجدون نيرانها ويصبون عليها الزيت على هذه النار لمآرب خاصة ليس غيرة على دين الله وليس غيرة على الشعب العربية ولكن يتحقق لحزبهم أن يحكم هذه الدول ويصل الحكم فيها وقام علماء السلف وأفتوا من أطاعهم أفتوا من أطاعهم بأن لا يشتركوا في المظاهرات وأن لا يشتركوا في سفك الدماء وأن يعني يتنزهوا عن المشاركة في هذه الفتن صيانة لدينهم ولذمتهم. هذا ما نصح به علماء السلف من المملكة العربية السعودية ومن غيرها، نصحوا شباب ليبيا وتونس ومن أطاعهم بجزوم بيوتهم وعدم الخوف في هذه الفتن، مستدلين بآيات وأحاديث تدل على أنه إذا كانت الفتنة عمياء لا يعرف فيها المحق المبطل، فحينئذ يتعين على المؤمن أن يعتزل. أيها الأخوة الكرام، كانت النتيجة طيبة لهذه الفتاوى التي أخذ بها أتباع السلف والسلفيون في ليبيا وفي تونس وفي مصر، وحيث اعتزلوا الفتنة وكانت النتيجة في حقهم جيدة وقلوبهم مطمئنة ولم يدخلوا في سفك دماء ولا في نهب أموال ولا في تضليل الناس، والحمد لله رب العالمين. كانت العاقبة حميدة بفضل الله تعالى لمن أطاع يعني فتوى علماء السلف المعاصرين، لأن هؤلاء العلماء متقيدون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يعلم نياتهم يعني يهديهم طريق الحق والصواب، لأنهم معتصمون بحبل الله ومعتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب، هذا هو طريق النجاة، هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم علماء السلف السابقين والمعاصرين. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى أن الفتنة نوعين، يرى أن الفتنة نوعان. النوع الأول الذي يظهر فيه الفرق بين المحق والمبطل، ويرى ويضرب مثل لهذا بقصة علي رضي الله عنه، فيقول إن الحق كان مع علي رضي الله عنه والذين قاتلوه من الصحابة هم مجتهدون مخطئون، لأن الحق مع علي والصواب مع علي. وسعد رضي الله عنه وعبد الله بن عمر اعتزلوا، لم يقاتلوا مع علي ولا مع معاوية، هذا اجتهاد منهم أيضا. لكن يقول شيخ باز إن فقهاء الصحابة كعمار ونعم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، قاتلوا مع علي رضي الله عنه لأنه هو على الحق وعلى الصواب. ويرى الشيخ الباز رحمة الله عليه أن معاوية رضي الله عنه كان مخطئا في اجتهاده، واستدل بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقتله جيش معاوية، فدل على أن جيش معاوية كانوا هم على الخطأ وأن علي رضي الله عنه كان على الصواب. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو الواجب الأول وهو الصلح، أول ما يجب الصلح بين الطائفتين ما أمكن. فإن لم تستجب إحدى الطائفتين وبغت على أختها فحينئذ يجب على المؤمن أن يقاتل الفئة الباغية، يقاتل الفئة الباغية مع إمام، مع إمام طبعا يكون مع إمام كما حصل في قصة علي رضي الله عنه. ولا شك أن هناك فرق بين القتال مع الكفار الخلص وبين القتال مع الباغي، مع الباغي أو البغاة من المسلمين، فإن قتال الباغي لا يكون هدفه قتله، وإنما يكون الهدف هو منعه من البغي. ولذلك هناك فرق في الأحكام، فالباغي من المسلمين عندما يقاتله المقاتلون من المسلمين لا يجوز أن يسبى نساؤهم هؤلاء الذين بغوا، ولا نعم تكون أموالهم غنيمة، ولا يذففوا على الجريح منهم، يعني لا يجهزوا عليه، وإذا انتهى بغيهم لا يجوز قتالهم بعد ذلك. بخلاف الكفار فإنهم مالهم غنيمة ونساءهم سبايا ورجالهم أسرى، ويجوز استعبادهم بحكم الشرعي، نعم كإماء يتسرى بهم وعبيد يملكون ويباعون ويشترون، هذا في القتال مع الكفار. أما الباغي المسلم لا يجوز أسره ويعني استعماله كعبد مملوك، ولا المرأة كآمة مملوكة ولا يتسرى بها. فهذه من الفروق بين قتال الكفار وقتال البغاة من المسلمين. فهذا النوع الأول الذي يظهر فيه صاحب الحق فيجب أن ينصر وأن يقاتل الباغي. النوع الثاني إذا كانت فتنة عمياء، إذا كانت فتنة عمياء لا يدرى من هو صاحب الحق فيها، كما حصل مثلا في القتال في ليبيا، فمن جهة القذافي حكم العلماء بكفره، وهو قد تطاول على القرآن الكريم ولم يعلن توبته، وعمل أشياء يعني اقتضت تكفيره، وكفره الشيخ بن باز وغيره من كبار العلماء، فهو ليس بحاكم مسلم ولا يحرم الخروج عليه. والناحية الثانية الذين هم يعني الثوار الذين ساروا عليه أيضا كانوا يعني على خطأ، من ناحية أنهم ما أعلنوا أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله ولتطبيق الشريعة، وإنما كان شعارهم الديمقراطية والحرية، الديمقراطية والحرية. فأنت كمؤمن كمسلم كسلفي هل تقاتل مع الثوار الذين لا ينادون بالحكم بالإسلام، وإنما ينادون بتقليدا للغرب بالحرية والديمقراطية؟ حاشا وكلا. أو تقاتل مع القذافي الذي هو قد يعني سبق تكفيره ولم يتب ولم يعلن توبته؟ فمثل هذه الفتنة عمياء هنا يعني ينبغي ويجب على طالب العلم والمسلم أن يعتزل الفتنة، أن يعتزل الفتنة وأن لا يشارك في قتل أحد ولا يشارك في مظاهرات، وأن يلزم بيته ويحمي نفسه، ولو جاءه من أراد أن يعني يعتدي على عرضه أو ماله فله أن يقاتل عن نفسه. وهنا ينطبق على الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فعرفنا الآن أن الفتنة نوعان، نوع يظهر في صاحب الحق فينصر ويقاتل من بغى عليه، ونوع لا يظهر فيه وتوقع فتنة عمياء كالليل المظلم لا يدرى أين الحق، أو يستوي الطرفان كلهم على باطل فأنت لا تشارك أيها المسلم أيها المؤمن يا طالب العلم، لا تشارك في هذه الفتن، وعليك بعنك رخافة نفسك وأن تلزم بيتك، ومن جعل الاعتداء عليك في بطن بيتك داخل بيتك فأزاد عن نفسك. لهذا عرفنا موقف المؤمن من الفتن الواقعة في هذه الأيام، وعرفنا أنه لا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعرفه العلماء الراسخون، فيرجع إلى العلماء الراسخين ويؤخذ بقولهم، ولابد أن نفرق بين العلماء الراسخين الزاهدين المستقيمين وبين أدعياء العلم من الحزبيين وأمثالهم. نعم أيها الأخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة، ولذلك نقول في ختام التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من الفتن، فتن المحيا والممات، فإن الميت يفتن في قبره، وكذلك الحي يفتن في عمله وفي حياته، ولا عصمة من الفتن إلا في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وطلب النجاة من الفتن. هذا هو هذه الطريقة الصحيحة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أننا قد أتينا على الأشياء الرئيسية في موضوع موقف المؤمن من الفتن، حيث يعني عرفنا المعاني المشتركة لكلمة فتنة أو فتن، والمراد مثلا في موضوعنا وفي درسنا هو الفتنة بمعنى المصائب والقتال بين المسلمين، أي نعم، الذي بدأ في عهد علي رضي الله عنه واستمر بعد ذلك إلى يومنا هذا، وإلى والله أعلم إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله سبحانه وتعالى بثلاث فأجابه باثنتين ومنعه ثالثة. سأل الله سبحانه وتعالى ألا يعني يهلك أمته، يسلط عليهم عدوا، لا يسلط عليهم عدوا من الخارج فيتبع حقيقتهم، فاستجاب الله ذلك. وسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينزل عليهم عذابا عاما، فاستجاب كما نزل بالأمر السابقة فاستجاب الله له. وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل بأسهم بينهم، يعني لا يحصل بينهم القتال والفتن، فالله لحكمة منع الإجابة عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله كان من سنته أنه يأتي النبي أو الرسول وينذر قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، فيجيبه من يجيبه ويكذبه الأكثر ويكذبه الأكثر، فلا يتركهم الله سبحانه وتعالى، وينزل عليهم عذابا إما بالغرق أو بالصيحة أو بالخس أو بالريح، كما تعرفون ما حصل لقوم عاد ولقوم ثمود ولقوم نوح بالغرق ولقوم لوط بالخس، وكذلك أصحاب مدين. فهذه سنة الله في يوم السابق، ولكن هذه الأمة لأمر يعلمه الله ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينزل الله عليهم عذابا عاما كما حصل على الأمم السابقة، ولكن جعل عذابهم في القتال فيما بينهم والبأس الشديد فيما بين هذه الأمة المحمدية. نعم، وهذا هو الذي نشاهده وهذا هو الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ويعصم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ونرجو منكم الدعاء لبلاد الحرمين التي هي قبلة المسلمين وما هو عبادتهم والمأرز الأخير للإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان، وأن تكون كما هي مأرزا للحجاج والمعتمرين وقبلة للمسلمين ومرجعا لعلماء هذه المسلمين، وأن يستمر هذا الخير والفضل، فإن هذا يهم كل مسلم ويفرح به كل مؤمن. وادعوا لنا وندعو لكم أن يرفع الله سبحانه وتعالى عن تونس الفتن، أن يكفيها شر حزب الإخوان والعلمانيين وكل منافق، وأن يهيئ لهم حاكما مسلما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويحكم القرآن الكريم والسنة المطهرة. فادعوا لنا وندعو لكم، ونسأل الله في الختام أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لاتباع الحق والتمسك به والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفظ عليها بالنواجذ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والحفظ عليها بالنواجذ أيضا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يقيهم شر المنافقين الذين يعيشون بين ظهرانهم، وأن يقيهم شر دول الكفر ودول الاستعمار، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، كفانا الله جميعا شرهم، فإنهم يتربصون بالمسلمين كل فرصة. والأغراض فإن عدوك هو الذي ليس على دينك لا يستغرب منه أي مؤامرة عليك، ولكن الله لهم بالمرصاد. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك فرقة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا تزال موجودة حتى يعني تقرب القيامة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطائفة الناجية المنصورة، وأن يختم لنا بالإسلام ويختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجمعنا في نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في جنات النعيم، ويجمعنا وإياكم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتب لنا ولكم التوفيق والهداية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعل
هذه الكلمة الطيبة في ميزان
حسناتكم
وأن
ينفعنا بها.
شيخنا
أستاذنا أنا خلاص يعني أقول أستاذنا ما عندي عاد وقت شيء يعني ولا
بارك الله فيك
أستاذنا. أستاذنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معكم معكم ابنكم عماد النصري من مدينة القصرين التونسية. الإخوة بارك الله فيكم ينتظرون منكم كلمة توجيهية هنا في الجامع الكبير بمدينة القصرين التونسية.
جاهزون الأخوة موجودون؟
نعم موجودون شيخنا ونحن في الاستماع بارك الله فيكم.
تسمعني؟
نعم نحن نستمعك جيدا شيخنا.
تسمعني؟
نعم نستمعك شيخنا.
طيب خلاص أنا أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في أرض تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في بيت من بيوت الله، نتذاكر ما يعود علينا بالخير والمنفعة في عقيدتنا وفي ديننا ومنهجنا. وموضوع الدرس موقف المؤمن من الفتن، وذلك هو موضوع الساعة، لأنكم ترون وكلنا نرى الفتن الحاصلة في البلدان المجاورة لكم، وبلدكم له نصيب منها. فأحببت أن أتحدث عن موقف المؤمن في الفتن لكي يكون على بصيرة، مقتبسين ذلك من منهج السلف الصالح وعلماء السلف السابقين والمعاصرين، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية السابق رحمه الله. ونبدأ بالدخول في موضوعنا، فنعرف الفتنة. الفتنة أيها الأخوة الكرام لها عدة معاني، هي كلمة مشتركة تفيد عدة معاني على حسب السياق والسباق، فهي بمعنى تأتي بمعنى الشرك، وذلك كما جاء في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمراد بالفتنة في هذه الآية الشرك، كما فسر ذلك علماء السلف. الأخير والرابع أن الفتنة بمعنى المصائب والعقوبات، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فلتهم يكون الذنب من بعض الناس وينفذ العقوبة تعم الجميع. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فلتهم. جاء عن الزبير بن عوام رضي الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة أنهم قالوا: ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت. يقصد بذلك ما حصل بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه بعد مقتل عثمان فتح باب الفتنة والاقتتال لأول مرة بين المسلمين أنفسهم من صحابة وتابعين، لأن قوما من السفهاء والجهال والظلمة حاصروا عثمان رضي الله عنه في داره ليتنازل عن الخلافة، فلما لم يتنازل قتلوه. فبعد قتله رضي الله
الله عنه حصل قتال بين الصحابة أنفسهم كما حصل بين علي رضي الله عنه من طرف وطلحة والزبير وعائشة من طرف ثاني، لأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم كانوا يطالبون بدم عثمان ويريدون القصاص من قاتليه، وعلي رضي الله عنه كان يريد أن يؤجل موضوع القصاص حتى يستتب الأمر ويستتب الأمن. ودخل في الموضوع بعض المعرضين فأثاروا القتال وحصل القتال وذهب في آلاف في معركة الجمل. فهذه فتنة وهذه مصيبة وهذا يعني عقوبة. وهي أول فتنة وقعت في القتال بين المسلمين، وقبلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان ما حصل قتال بين المسلمين، انما كان المسلمون يقاتلون الكفار ويفتحون البلدان. ما هو السبيل والطريق للنجاة من الفتن التي تقع بين المسلمين أنفسهم كما وقع بين علي وطلحة والزبير وعائشة وكهذا في معركة الجمل، وكما وقع بين علي ومن طرف ومعاوية ومن معه كعمر بن العاص رضي الله عنه، معاوية وعن عمر بن العاص من طرف ثاني في قيادة أهل الشام ضد علي رضي الله عنه الذي كان جنده من أهل الكوفة وما حولها. وكتكرر الفتن في كل وقت بعد هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فما هو الموقف المؤمن؟ ما هو طريق النجاة من الفتن؟ وخاصة أننا الآن نعيش فتنة كبرى، فتنة في الدين، في العقيدة، في الدماء، في المصائب، في العقوبات، كل هذا حصل. طريق النجاة من الفتن أيها الأخوة هو التمسك بكتاب الله، بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما روي عن علي مرفوعا تكون فتن، يعني كلام الفتن. إذا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. قال كتاب الله، إيه نبع الله قبلكم وخبروا ما بعدكم وفصلوا ما بينكم. ومعنى الحديث لأنه عند وقوع الفتن وفتن الشهوات والثورات والقتال وظهور البدع فلا يخلص منها المؤمن ولا ينجو منها إلا بالتفكر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هي سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وسلف الكبيرة من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. وليس كل واحد مؤهل لأن يعني يكون عالما بأطراف قضيته ويستطيع أن يوجد الحل والمخرج من الفتنة، ولكن يصفونها دور العلماء الرافعين الزهاد العلماء الربانيين العاملين، هذا قولهم. ولو رسلوا الى ولو رسلوا الى الله والرسول والى اولي غيرهم ولو رسلوا الى الرسول والى اولي انفسهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد به هنا العلماء. فعندما تتهم الفتن فهنا يجب على طالب العلم والعامي والرجل العادي المؤمنين الذين يريدون الحق أن يستفتوا العلماء الراسخين ويأخذوا بما يخطون به والمقصود بالعلماء العلماء الزهاد الراسخين المجردين الذين ليسوا في أحداث الأسنان ولا فيهم يعني مراهقة الشباب ولا طورة الشباب الذين نضجوا على العلم والهداية والعمل الصالح والعقيدة السليمة. وهذا يعني قد سرب فعلا، ففي قد عاصرنا هنا فتنتين، الفتنة التي حصلت في غزو صدام العراق في غزو الكويت، وحصل خلاف أي نعم في موضوع كيف يكون إخراج صدام ويعني تحرير الكويت من احتلال صدام، فهل يجوز الاستعانة على صدام في الدول الكافرة أو لا يجوز؟ وهنا أفتى العلماء السلفيون كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وأمثالهم من أهواء الشيخ أحمد عمان ومشايخ السلف الشيخ زيد والشيخ أحمد النجمي، أفتوا بجواز الاستعانة بغير المسلمين في صد الباغي من المسلمين، في صد الباغي الملحد، وكان أيام صدام يعني على الفأس ومذهب الفأس إلحاد والعياذ بالله. وقام هناك بعض أدعياء العلم من المنتسبين إلى مذهب الإخوان ولفهم وهولوا الأمر وقالوا لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين ولا يجوز الاستعانة، واستدلوا ببعض الأدلة إنا لا نستعين المشرك، وأنزلوا الأدلة في غير مواقعها، وحصل البركة فيما أفتى به العلماء وحصل البحر صدحتين وإخراجهم يعني راغما من الكويت والحمد لله رب العالمين. وستبر هذه الفتنة، وبعد ذلك جاءت الآن ثورة الربيع العربي في بلادكم، بدأت من تونس وانطلقت الشرارة إلى ليبيا ومصر واليمن وسوريا، فكان الإخوان المسلمون يعجدون نيرانها ويصبون عليها الزيت على هذه النار لمعارف خاصة ليس غيرة على دين الله وليس غيرة على الشعب العربية، ولكن يتحقق لحزبهم أن يحكم هذه الدول ويصل الحكم فيها. وقام علماء السلف وأفتوا من أطاعهم بأن لا يشتركوا في المظاهرات وأن لا يشتركوا في سفك الدماء وأن يعني يتنزهوا عن المشاركة في هذه الفتن صيانة لدينهم ولذمتهم. هذا ما نصح به علماء السلف من المملكة العربية السعودية ومن غيرها، نصحوا شباب ليبيا وتونس ومن أطاعهم بجزوم بيوتهم وعدم الخوف في هذه الفتن، مستدلين بآيات وأحاديث تدل على أنه إذا كانت الفتنة عمياء لا يعرف فيها المحق من المبطل فحينئذ يتعين على المؤمن أن لم يعتزل. أيها الأخوة الكرام، كانت النتيجة طيبة لهذه الفتاوى التي أخذ بها أتباع السلف والسلفيون في ليبيا وفي تونس وفي مصر، وحيث اعتزلوا الفتنة، وكانت النتيجة في حقهم جيدة وقلوبهم مطمئنة ولم يدخلوا في سفك دماء ولا في نهب أموال ولا في تضليل الناس، والحمد لله رب العالمين. كانت العاقبة حميدة بفضل الله تعالى لمن أطاع يعني فتوى علماء السلف المعاصرين، لأن هؤلاء العلماء متقيدون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يعلم نياتهم، فيعني يهديهم طريق الحق والصواب، لأنهم معتصمون بحبل الله ومعتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب، هذا هو طريق النجاح، هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم علماء السلف السابقين والمعاصرين. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى أن الفتنة نوعين، يرى أن الفتنة نوعان. النوع الأول الذي يظهر فيه الفرق بين المحق والمبطل، ويرى ويضرب مثل لهذا بقصة علي رضي الله عنه، فيقول إن الحق كان مع علي رضي الله عنه، والذين قاتلوه من الصحابة هم مجتهدون مخطئون، لأن الحق مع علي والصواب مع علي. وسعد رضي الله عنه وعبد الله بن عمر اعتزلوا، لم يقاتلوا مع علي ولا مع معاوية، هذا اجتهاد منهم أيضا. لكن يقول شيخ باز إن فقهاء الصحابة كعمار ونعم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، قاتلوا مع علي رضي الله عنه لأنه هو على الحق وعلى الصواب. ويرى الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن معاوية رضي الله عنه كان مخطئا في اجتهاده، واستدل بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقتله جيش معاوية، فدل على أن جيش معاوية كانوا هم على الخطأ، وأن علي رضي الله عنه كان على الصواب. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو الواجب الأول، وهو الصلح. أول ما يجب الصلح بين الطائفتين ما أمكن، فإن لم تستجب إحدى الطائفتين وبغت على أختها، فحينئذ يجب على المؤمن أن يقاتل الفئة الباغية، يقاتل الفئة الباغية مع إمام، مع إمام طبعا، يكون مع إمام كما حضر بقصة علي رضي الله عنه. ولا شك أن هناك فرق بين القتال مع الكفار الخلص، وبين القتال مع الباغي، مع الباغي أو البغاة من المسلمين. فإن قتال الباغي لا يكون هدفه قتله، وإنما يكون الهدف هو منعه من البغي. ولذلك هناك فرق في الأحكام، الباغي من المسلمين عندما يقاتله المقاتلون من المسلمين لا يجوز أن يسبى نساؤهم هؤلاء الذين بغوا، ولا نعم تكون أموالهم غنيمة، ولا يذففوا على الجريح منهم، يعني لا يجازوا عليه، وإذا انتهى بغيهم لا يجوز قتالهم بعد ذلك. بخلاف الكفار فإنهم مالهم غنيمة ونساؤهم سبايا ورجالهم أسرى، ويجوز استعبادهم بحكم الشرعي، نعم كإماء يتسرى بهم وعبيد يملكون ويباعون ويشترون، هذا في القتال مع الكفار. أما الباغي المسلم لا يجوز أسره ويعني استعماله كعبد مملوك، ولا المرأة كآمة مملوكة ولا يتسرى بها. وهذه من الفروق بين قتال الكفار وقتال البغاة من المسلمين. فهذا النوع الأول الذي يظهر فيه صاحب الحق فيجب أن ينصر وأن يقاتل الباغي. النوع الثاني إذا كانت فتنة عمياء، إذا كانت فتنة عمياء لا يدرى من هو صاحب الحق فيها، كما حصل مثلا في القتال في ليبيا. فمن جهة القذافي حكم العلماء بكفره، وهو قد تطاول على القرآن الكريم ولم يعلن توبته، وعمل أشياء يعني اقتضت تكفيره، وكفره شيخ باز وغيره من كبار العلماء، فهو ليس بحاكم مسلم ولا يحرم الخروج عليه. والناحية الثانية الذين هم يعني الثوار الذين ساروا عليه أيضا كانوا يعني على خطأ، من ناحية أنهم ما أعلنوا أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله ولتطبيق الشريعة، وإنما كان شعارهم الديمقراطية والحرية، الديمقراطية والحرية. فأنت كمؤمن كمسلم كسلفي هل تقاتل مع الثوار الذين لا ينادون بالحكم بالإسلام وإنما ينادون بتقليدا للغرب بالحرية والديمقراطية؟ حاشا وكلا. أو تقاتل مع القذافي الذي هو قد يعني سبق تكفيره ولم يتب ولم يعلن توبته؟ فمثل هذه الفتنة عمياء هنا يعني ينبغي ويجب على طالب العلم والمسلم أن يعتزل الفتنة، أن يعتزل الفتنة وأن لا يشارك في قتل أحد ولا يشارك في مظاهرات، وأن يلزم بيته ويحمي نفسه. ولو جاءه من أراد أن يعني يعتدي على عرضه أو ماله فله أن يقاتل عن نفسه. وهنا ينطبق على الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فعرفنا الآن أن الفتنة نوعان: نوع يظهر في صاحب الحق فينصر ويقاتل من بغى عليه، ونوع لا يظهر فيه وتوقع فتنة عمياء كالليل المظلم لا يدرى أين الحق، أو يستوي الطرفان كلهم على باطل، فأنت لا تشارك أيها المسلم أيها المؤمن يا طالب العلم، لا تشارك في هذه الفتن، وعليك بعنت بخافة نفسك وأن تلزم بيتك، ومن جعل الاعتداء عليك في بطن بيتك داخل بيتك فلا زاد عن نفسك. لهذا عرفنا موقف المؤمن من الفتن الواقعة في هذه الأيام، وعرفنا أنه لا نجاة بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعرفه العلماء الراسخون، فيرجع إلى العلماء الراسخين ويؤخذ بقولهم ولابد أن نفرق بين العلماء الراسخين الزاهدين المستقيمين وبين أدعياء العلم من الحزبيين وأمثالهم. نعم أيها الأخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعادة، ولذلك نقول في ختام التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من الفتن، فتن المحيا والممات، فإن الميت يفتن في قبره، وكذلك الحي يفتن في عمله وفي حياته، ولا عصمة من الفتن إلا في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وطلب النجاة من الفتن. هذا هو هذه الطريقة الصحيحة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أننا قد أتينا على الأشياء الرئيسية في موضوع موقف المؤمن من الفتن، حيث يعني عرفنا المعاني المشتركة لكلمة فتنة أو فتن، والمراد مثلا في موضوعنا وفي درسنا هو الفتنة بمعنى المصائب والقتال بين المسلمين، أي نعم، الذي بدأ في عهد علي رضي الله عنه واستمر بعد ذلك إلى يومنا هذا وإلى والله أعلم إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله سبحانه وتعالى بثلاث فأجابه باثنتين ومنعه ثالثة. سأل الله سبحانه وتعالى لا يعني يهلك أمته، يسلط عليهم عدوا، لا يسلط عليهم عدوا من الخارج فيستبيح قيظتهم، فاستجاب الله ذلك. وسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينزل عليهم عذابا عاما، فاستجاب كما نزل بالأمر السابقة فاستجاب الله له. وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل بأسهم بينهم، يعني لا يحصل بينهم القتال والفتن، فالله لحكمة منع الإجابة عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله كان من سنته أنه يأتي النبي أو الرسول وينذر قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، فيجيبه من يجيبه ويكذبه الأكثر، فلا يترك الله سبحانه وتعالى وينزل عليهم عذابا، إما بالغرق أو بالصيحة أو بالخس أو بالريح، كما تعرفون ما حصل لقوم عاد ولقوم ثمود ولقوم نوح بالغرق ولقوم لوط بالخس، وكذلك أصحاب مدين. فهذه سنة الله في يوم السابق، ولكن هذه الأمة لأمر يعلمه الله ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينزل الله عليهم عذابا عاما كما حصل على الأمم السابقة، ولكن جعل عذابهم في القتال فيما بينهم والبأس الشديد فيما بين هذه الأمة المحمدية. نعم، وهذا هو الذي نشاهده وهذا هو الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ويعصم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ونرجو منكم الدعاء لبلاد الحرمين التي هي قبلة المسلمين وما هو عبادتهم والمأرب الأخير للإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان، وأن تكون كما هي مأرزا للحجاج والمعتمرين وقبلة للمسلمين ومرجعا لعلماء هذه المسلمين، وأن يستمر هذا الخير والفضل، فإن هذا يهم كل مسلم ويفرح به كل مؤمن. وادعوا لنا وندعو لكم أن يرفع الله سبحانه وتعالى عن تونس الفتن، أن يكفيها شر حزب الإخوان والعلمانيين وكل منافق، وأن يهيئ لهم حاكما مسلما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويحكم القرآن الكريم والسنة المطهرة. فادعوا لنا وندعو لكم، ونسأل الله في الختام أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لاتباع الحق والتمسك به والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفظ على هذه النواجذ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والعض عليها بالنواجذ أيضا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يقيهم شر المنافقين الذين يعيشون بين ظهرانهم، وأن يقيهم شر دول الكفر ودول الاستعمار، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. كفانا الله جميعا شرهم، فإنهم يتربصون بالمسلمين كل فرصة. ولا غرابة، فإن عدوك هو الذي ليس على دينك لا يستغرب منه أي مؤامرة عليك، ولكن الله لهم بالمرصاد. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك فرقة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا تزال موجودة حتى يعني تقرب القيامة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطائفة الناجية المنصورة، وأن يختم لنا بالإسلام ويختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجمعنا في نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في جنات النعيم، ويجمعنا وإياكم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتب لنا ولكم التوفيق والهداية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعل
هذه الكلمة الطيبة في ميزان
حسناتكم
وينفعنا بها.
بارك الله فيكم.
شيخنا
أستاذنا، أنا خلاص يعني أقول أستاذنا ما عندي عاد وقت شيء يعني، ولا
بارك الله فيكم
أستاذنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.